علينا مدى لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعالوا نكمل مع بعض الأنواع الثمانية من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة ويخلصنا جميعا من كدر الدنيا وهموم الدنيا وأحزان الدنيا. الحقيقة أحزان الدنيا الإنسان مأجور عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. ما فيش حاجة في الدنيا ببلاش، حتى الدمعة التي تنزل وتسقط من عين الإنسان إذا سقطت من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: السبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. كان آخر واحد رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، بالدمعة دي تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. الإنسان في هذه الحياة الدنيا محتاج مع الآلام والأحزان والهموم اللي احنا عايشينها دلوقتي، وأسأل الله عز وجل في بداية الحلقة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. محتاجين أن احنا يعني نجدد الأمل في قلوب الناس، عشان لو الإنسان ضاقت عليه دنيته يبقى عارف أن الدنيا دي كلها على بعضها يعني يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني هم شوية ساعات. هذا الضيق اللي الناس عايشة فيه، هذا الهم، هذا الغم اللي كتير من الناس عايشة فيه، ربنا يا رب يعافيهم ويفرج همومهم جميعا يا رب، ويملى بيوتكم وقلوبكم بالخير والسعادة والتفاؤل والأمل والثقة واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا كله لابد أن تعلم أن أحزان الدنيا أمرها بسيط جدا، لأن أحزان الدنيا إما أن حضرتك تسيبها وتروح للآخرة بقى اللي هي فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى يفرج عنك الهموم والأحزان في الدنيا. ثم لو عشت على الإيمان إن شاء الله كمان يكمل لك اللذة بأن أنت تكون في جنته سبحانه وتعالى. لكن لابد من جرعة أمل إن الإنسان عارف حضرتك، ولا يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني عارف لما حضرتك ايه تكون مثلا مسافر سفر طويل وبعيد وشق كده، والعربيه ماشيه في طريق ما هوش مسافلت، وبعدين انا بديك شيء من الامل فبقول لك يعني ايه، بقول لك اطمن يا دوب فاضل 100 كيلو بالظبط نمشي في الطريق ده، وتلاقي بعدها ما شاء الله الاسفلت، وبعدها تروح بقى اذا كنت رايح مثلا يتفسح ولا رايح هنا ولا رايح هنا. مثلا لو واحد مثلا رايح يحج زمان مثلا لما كان الطرق مش ممهدة ولا مسفلتة ولا غيره، واحد ماشي بالجمل ولا راكب حتى عربية حتى والطريق مش ممهد، وبعدين ماشي مثلا 2000 كيلو، بتقول اصبر معلش يعني هتتعب شوية لحد ما ربنا يكرمك بس، وتعدي 2000 كيلو دولت في الطريق اللي مش ممهد ده، وبعدها تلاقي الكعبة بقى والحرم، وتروح بقى تعتمر، وبعدين تروح تكمل مناسك الحجة كلها، وربنا يغفر لك ذنوبك ما تقدم من ذنوبك كلها، وترجع كما ولدتك أمك وخبرك. فبتصبره، فهذه التسلية أو هذا التصبر أو هذا التسلي ده بيخلي الإنسان يتجدد في قلبه الأمل، وده اللي احنا بنعمله بقى دلوقتي. نحن شايفين الناس في هموم فبنقول معلش يعني خد بالأسباب، فإن أزيلت الهموم في الدنيا فاللهم لك الحمد يا رب العالمين، وإن لم تزل هذه الهموم فزل أنت عنها بقلبك وتأمل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، اللهم آمين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، وده كان أول نوع من أنواع النعيم، اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا. وإن يوم القيامة مش ملك الموت، لا الموت نفسه سيجسم في صورة كبش أملح ثم يوضع في مكان بين الجنة والنار، والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويكون نعم إنه الموت، مع إن هم أصلا عمرهم ما شافوا الموت. إذا كنا إحنا ما شفناش ملك الموت نفسه، نشوف الموت منين؟ يكد ربنا سبحانه وتعالى يعني يلقي في قلوبنا جميعا إن هو ده الموت، واخد بالك. ثم ينادي نفس المنادي على أهل النار: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، يقول هل تعرفون هذا؟ فيقول الأجل إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة وبين النار، ثم ينادي مناد على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يقول الحبيب المصطفى ما تصلى عليه: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وقلنا حديث اللي رواه مسلم أن يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فأقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. بأول حاجة الخلود، الخلود ولذة الخلود لذة عظيمة جدا، إن أنا بعد ما شفت نعيم الجنة ده كله وأنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وأستمتع كل المتعة دي في الجنة أحرم منها، دي مصيبة، دي أكبر مصيبة، واخد بالك؟ فلما أعلم قبل ما أخش الجنة إن أنا مخلد في الجنة، فده يخليني أستمتع بأي لذة وأي متعة موجودة في الجنة، وأبقى عارف إن أنا لا هموت لأن الموت خلاص اتذبح، فما فيش موت خلاص، خلود. والحاجة التانية مش هتحرم من الجنة، لأن الجنة باقية خالدة مخلدة أبدا، وأنا مخلد فيها إن شاء الله، إن ربنا أدخلنا الجنة فنحن مخلدون فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ده أول نعيم معنوي لأهل الجنة. النعيم الثاني اللي هو وداع التعب، وده موضوع مهم جدا جدا. التعب بقى في كل حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: قطوفها دانية. الأشجار بتاعة الجنة القطوف بتاعتها دانية، بمعنى أن حضرتك أو حضرتك لو قاعد في الجنة كده وبتشتهي لقيت تفاحة كده على شجر التفاح، جوع ما فيش جوع في الجنة، عطش ما فيش عطش في الجنة، تعب ما فيش تعب في الجنة، لا أنا تعبان ولا عطشان ولا جعان ولا حران ولا بردان ولا متضايق ولا مهموم ولا زعلان، لا في زعل ولا في حزن ولا في ألم ولا في حسد ولا في حقد ولا في كره ولا في كذب ولا في رياء ولا في نفاق ولا في أي مرض من أمراض القلوب ولا في أي مرض من أمراض الأبدان. لأن يوم القيامة هينادى على الناس وهم داخلين الجنة أربع نداءات، والحديث رواه مسلم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا ما فيش أمراض أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، نعيم على طول ومتعة على طول. يبقى إذن فيش أي حاجة من الأشياء اللي تتعب حضرتك نفسيا ولا أي حاجة بالمرة. فهذا الإنسان ربنا بيقول له قطوفها دانية، الأشجار اللي أنا هسخرها لك في الجنة لو حبيت تشتهي بس إن أنت تاكل تفاحة، مش عشان حضرتك جعان، إنما عشان حضرتك وحضرتك نفسكوا تتلذذوا بطعم التفاحة دي. فقبل ما تمد إيدك للتفاحة وحضرتك وحضرتك هيبقى طولكم في الجنة على طول أبينا آدم عليه السلام في الجنة هيبقى طولنا 60 ذراعا في السماء، حضرتك هتطول هتبقى طول عمارة، وحضرتك هتبقى طول العمارة. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أهل الجنة الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع. فتخيل بقى 60 ذراع، يعني بالبلدي كده لو الشجرة فيها تفاح فهي أصلا بمحاذاة الكتف، أخذ التفاحة كده لا، ما الشجر هناك هيبقى أكبر، ما دمت أنا بالحجم ده يبقى الشجر لازم تبقى أكبر شوية وبتتناسب مع حجم في الجنة. أنا عايز التفاحة دي، فالله عز وجل يطلع جميع المخلوقات اللي في الجنة على ما في قلبك. الله، ودي بقى نعمة عجيبة جدا. تخيل حضرتك كده لما تكون زوجة طيبة كده، زوجة عايشة حياتها كده ودودة كده مع زوجها، واخد بالك؟ إن خير نسائكم الودود الولود العقود، الودود التي تتودد إلى زوجها وتقول له الكلمات الحلوة كده ولسانها ما شاء الله بينقط عسل زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ الودود الولود اللي المعتاد إن أسرتها ما شاء الله مخلفين أختها وبنت خالتها وعمتها، فيبقى في الطبيعي إنها ممكن تخلف إن شاء الله، وده أخذا بالأسباب وإلا ممكن ما تخلفش. العقود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، أو لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا يمكن أنام ولا تكتحل عيني بالنوم إلا ما تكون راضي عني. وده اللي بتعمله الزوجة الصالحة، قبل ما تنام كل ليلة تقول لزوجها: بالله عليك راضي عني ولا مش راضي؟ لأن أنا لا يمكن أنام ولا يغفر لي جفن واحد إلا ما تكون قايل لي إن أنت راضي عني، عشان أنا لو مت الليلة دي ألقى الله سبحانه وتعالى وأنت راضي عني أخش الجنة، لأن أنت جنتي ونار زي ما النبي قال. قال العمة حسين بن محسن: قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دوني لو أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يبقى إذن شوف بقى الـ 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 النعيم بقى اللي ربنا بيكرمك به حاجة لا تخطر على قلب بشر في الجنة. فأنت في الجنة ملك، ملك قطوفها دانية، ربنا بيطلع بقى جميع مخلوقات الجنة على ما في قلبك. الزوجة بقى في الدنيا مثلا لو زوجة مواتية كده وبتحب زوجها، فمجرد ما يبصلها تقول له أكيد نفسك تشرب نسكافيه صح؟ يقول لها عرفت منين؟ تقول له سبحان الله ده أنت زوجي وحبيبي، مجرد بس ما تبصلي أنا ببقى فاهمة من بس من نظرة عينيك أنت محتاج إيه؟ قاعد كده فسرحان تقول له أكيد نفسك أعمل لك كذا، إيه رأيك بقى؟ أنا حاسة إن أنت نفسك تاكل النهاردة كذا، في زوجة كده، في زوجة كده تحس إنها إيه فاهمة زوجها والاتنين زي ما بيقولوا كده على موجة واحدة، واخد بالك؟ يوم القيامة بقى في الجنة حضرتك قاعد في الجنة مستمتع، فنفسك في حاجات معينة، أنت زي ما قلت لحضرتك لا أنت جعان ولا عطشان ولا أي حاجة بس عايز تستمتع وخلاص، فقاعد بتفكر في إيه؟ نفسك تشرب كوب أو قدح خمر من خمر الجنة، خمر الجنة طبعا غير خمر الدنيا، ويوم القيامة كل واحد ليه أربع أنهار، نهر من ماء غير قاسي، ونهر من عسل مصفى، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر اللذات للشاربين، ونهر من عسل مصفى، كل واحد ليه أربع أنهار. نفسك تشرب بس كوب خمر من خمر الجنة، كوب عسل من عسل الجنة، مجرد حضرتك ما يخطر الخاطرة على قلبك تلاقي الملك جايبها لك أو الغلمان اللي شغالين عندك جايبينها لك. يبقى إيه اللي بيحصل؟ ربنا بيطلعهم على متطلباتك أنت، من غير ما تنطق، من غير ما تتعب، من غير ما تنادي، من غير ما تكون مركب جرس، من غير ما تقف في البلكونة كده وتنادي على الغلمان بتوعك وتقول لفلان الله يخليك انتهى لفلان من على نص الجنات عدنا عشان يجيب لي مش عارف ايه، لا ما فيش الكلام ده خالص، انت مجرد ما تنوي الحاجة تلاقي الحاجة قدام عينيك. فانت مجرد بس ايه يعني اشتهيت كده ان تاكل تفاح على الشجرة، مجرد ان انت تشتهي ان انت تاكل التفاحة ديت، الغصن يتدلى لحد عندك ويقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله عز وجل من أجلك، فتمد إيدك تاخد التفاحة وتاكلها. التفاحة بقى القشرة ما فيهاش مشكلة، مش هتجيب سكينة عشان تقشر القشرة لأن القشرة ما بتتاكلش ناشفة أو جامدة، لا القشرة جوه زي بره كله طري وزي، طب ما فيش جوه بذرة ولا بتاع ترمي، ما فيش حاجة ترمي أصلا، الجنة ما فيهاش حاجة، الجنة ما فيهاش أماكن قمامة، فيهاش مكان لا ترمي فيه مخلفات أكل ولا فيها عزكم الله ولا فيها حمامات نقضي فيها حاجتنا، لأن دي جنة ما ينفعش يبقى فيها الحاجات دي خالص من مرة. أي أكل بتاكله هو كله على بعضه كده، الطير اللي بيخر بين يديك مشويا ما ينفعش تقول لسه هنضف الريش ومش عارف أعمل إيه والكلام ده كله وأشيل وأشيل الزعرورة وأشيل المنقار وأشيل مش عارف إيه وأشيل ده، ما ينفعش الكلام ده خالص. هي الطير يعني أنت شايفه كده طاير قدامك، بمجرد ما تشتهي الطير ده يخر بين يديك مشويا تاكله، لا في عظم ولا في اي حاجه، ما فيهوش حاجه بتترمي، الطير كله على بعضه بتاكله. حبيت ان انت بقى تفضي بطنك من الاكل اللي انت اكلته، فاكهه وحلويات ومش عارف ايه وقوه طيور ومش عارف الكلام ده كله وماء ولبن وعسل وخمر، عايز تفضي كل دوت عشان تحط حاجه تانية غيرها تتلذذ بيها، مجرد فقط ما تنوي، مجرد بس النيه تجد كل دوت طالع على جسمك رشح كرشح المسك كما ورد في حديث البخاري، يطلع على جسمك رشح مسك كده، بطنك فديت تبتدي تاكل تاني وتستمتع، عايز تفضي تفضي رشح مسك وهكذا. وده شغلتك في الجنة ان انت تستمتع وبس، لان مفيش منغصات مفيش مشاكل، مش هيجي لك مغص، مش هيجي لك مش عارف عسر هضم، مش هيجي لك حاجة بالمرة، لان دي جنة، دي جنة مفيهاش اي مشاكل بالمرة. فربنا هيطلع على كل ما في الجنة، يطلعوا على ما في قلبك، انت نفسك في ايه على طول فيها ما تشتهيه الانفس، مجرد نفسي بتشتهي انا قاعد في بيتي في الجنة بشتهي ان اشوف صاحبي اللي انا كنت معاه في خمسة ابتدائي في فصل خمسة اول في مدرسة مش عارف ايه، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى يوجدك عنده او يوجده عندك تلاقيه قدامك، ده لو كان من أهل الجنة، لو من أهل النار خلاص بقى بتعرف أنه من أهل النار، قبله. يبقى إذن شوف كل ما تتمناه ربنا بيسره لك بدون تعب، مفيش تعب، التعب اللي أنت تعبانه في الدنيا ده كله بينتهي بدخولك الجنة. تعبان في إيه في الدنيا؟ تعبان في التعليم مثلا، قعدت 17 سنه دراسه وتتعب وتروح وتصحى الصبح وتروح المدرسه وتتضرب وتتبهدل ومش عارف يحصل لك ايه، واخد بالك، والمدرس يستقصدك ودروس خصوصيه وكلام ومشاكل، مشاكل كتيره، والاب مش قادر يكملك تعليمك، ومحتار لما دخلت الثانويه العامه جبت مجموع صغير فمش عارف تروح فين، وفي الكليه مش عارف حصل ايه، وبعد كل ده 17 سنه خرجت ما لقيتش مستقبل. فتعب، التعب ده كله في الجنه يزول. ان انت لو حبيت ان ربنا يجمع في راسك في عقلك وانت في الجنه العلم اللي موجود في الدنيا دي كلها، ربنا يجمعه لك في لحظه واحده، مفيش تعب. انا عشان اطلب علم او غيري او غيري او غيري من الدعاء ممكن يكون قاعد مثلا 20 سنة يطلب العلم ويروح المشايخ ويسافر ويطلع بره ويجي هنا ويجيب كتب ويشتري مراجع، وممكن في بعض الدعاء ممكن تلاقي عنده مكتبة مكلفة 5-6 مليون جنيه. أحد المشايخ ربنا يحفظه من أهل سوريا، ربنا يعزه ويحفظه، يقول لي كنت أسمع عن مخطوطة بتباع في العراق، مخطوطة كتاب، كتاب لم يطبع، هو مخطوطة لسه باسم بقلم المؤلف مثلا الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن القيم، مخطوطة لسه ما اتطبعتش. يقول لي كنت أروح أشتري المخطوطة ب$10,000. تخيل حضرتك، يقول لي عندي مكتبة مكلفة على الأقل 5 مليون جنيه. فتخيل بقى جايب مكتبة ب5 مليون جنيه علشان يقعد يقرأ والعلم طبعا ده العلم ده لذة ما بعدها لذة. يعني أنت لو أنفقت مالك كله، مالك كله بس مع حفظ حق زوجتك واولادك وقرايبك وناسك اللي انت مسؤول عنهم، ان انت تاكلهم وتشربهم وتكفيهم، لو انت انفقت كل مالك على العلم انت ما تعتبرش مبذر. واخد بالك، لا تعتبر مبذرا لو كنت انت بتنفق مالك ده على العلم. ولذلك ممكن مثلا يكون انسان مثلا في ظل الظروف اللي احنا فيها يقول لك انا يعني ايه لو معايا قرش مثلا، لا انا اشيله على جنب عشان الظروف. واحد زي حالتي انا لا، واخد بالك، ما ينفعش اشوف متطلبات زوجتي واولادي واكفيهم كلهم، مش عايزين حاجه مني بقى، كل ما يفيض ممكن انزل اشتري بيه كتب. خد بالك، لان اللي محتاج الكتب ديت. خد بال حضرتك، يبقى اذا يوم القيامه في الجنه لو حضرتك تتمنى ان ربنا يكرمك بالعلم اللي كان موجود في الدنيا دي كلها، علوم الدين وعلوم الدنيا والرياضه والطب والكيمياء ونفسك يبقى عندك علم بكل دوت اللي تشتهيه هتلاقيه، هتلاقي كل العلم ده اتجمع في لحظه بقى في عقلك من غير لا تعب ولا اي حاجه. ادي وداع تعب. نوع تاني من التعب الرزق والسعي على الرزق. شوف الناس النهارده الله يكون في عونهم يا رب، يا رب يوسع ارزاق المسلمين جميعا يا رب. الواحد والله لما بيشوف احوال الناس، ربنا يا رب يوسع الجميع يا رب العالمين احوال الناس، يا عيني اللي عيني رزق يوم بيوم، واللي تعبان واللي مش لاقي، واللي اعزكم الله بياكل من المزبله، واللي مش عارف ايه، احوال يعني فعلا ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، احوال مصائب، مصائب ناس عايشه في كوارث. فلما تشوف كده وتقول له خد بالك، انت احمد ربنا والجا لربنا وخد بالاسباب، وان تيسر لك فبها ونعمه عين، وان لم يتيسر اعلم يقينا ان انت مش هتنام من غير عشاء، وان انت مش هتموت وناقصك رزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابو نعيم باسناد الحسن، لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كلام واضح جدا أن الإنسان اللي بيعاني من ضيق الرزق، اللي بيعاني من مشاكل مادية، اللي بيعاني أقول له اطمن والله ثم والله، لو أن رزق حضرتك انتهى من الدنيا قسما برب الكعبة ما هتعيش في الدنيا ثانية واحدة. هي يضيق عليك وتبتلى ويشتد البلاء ويشتد، لكن مع اشتداد البلاء ده انا لو قابلتك بعد سنه هلاقيك برضه لسه عايش. طب عايش ازاي؟ يعني حضرتك مثلا يعني هتمتنع على الاكل لمده سنه؟ لا، مش همتنع على الاكل لمده سنه، باكل وماشيه بس مضيقه. واخد بالك، خب الاسباب وسع وابذل جهدك، ومش لازم تقيد نفسك في حاجه معينه. هنا دقت اسعى هنا، ارض الله واسعه، من البلد دي روح البلد دي، من المحافظه دي روح المحافظه دي، من الشغلانه دي اتنقل للشغلانه ديت، من المهنة دي روح وهكذا. غير نفسك كده. يعني الصحابة والتابعين كان الواحد يشتغل في الزراعة، مش في التجارة، مش يبقى في كذا، خد بالك، وهكذا. ما توقفش حياتك على حاجة واحدة، اشتغل واتحرك. فالشاهد في الموضوع ان الرزق صعب، صعب في الزمن ده، والدنيا ضيقة ومشاكل وخد بالك. في الجنة بقى موضوع الرزق ده خلاص مكفول، انت في الجنة باشا باشا في الجنة بجد، يعني ملك من ملوك عايش في الجنة مستمتع. خد بالك، أكل شرب متع نعيم. الجنة ما فيهاش ليل أصلا، لأن الليل ده معناها أن حضرتك تنام شوية وتتحرم من المتع اللي موجودة. ما فيش كلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة لا ينامون. طب من لا ينامون إيه يعني؟ يعني بيقدروا يعني عذاب يعني هم يفضلوا صحيين؟ لا، ده نعمة، ده متعة. ما هو أصل النوم ده نقص أصلا. هو النوم ده إيه؟ احتياج الإنسان لشيء لا يستغنى عنه، ده نقص في الإنسان. خد بالك، هو ربنا سبحانه وتعالى لأنه فاطر السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا مجرد سنة. خد بالك، لأن النوم نقص، والنقص يستحيل على الله سبحانه وتعالى، يعني ليس كمثله شيء والسميع البصير، يعني سبحانه وتعالى مش ممكن، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى. الله لا ينام، لا ينام طرفة عين، إن النوم نقص. فأنا في الدنيا بنام ليه؟ لأن أنا عندي نقص في جسمي لا أتحمل أن أنا أصحى على طول، فبضطر كل يوم أن أنا أنام لي مثلا، في ناس بتنام 8 ساعات، في ناس 3 ساعات 4 ساعات حسب ظروف كل واحد. واخد بالك، أهل العلم ممكن يكون واحد فيهم مثلا بينام 4 5 ساعات كتير قوي بالنسبة له يعني. يعني في إنسان بينام 8 ساعات، وفي ناس تقريبا ما بيصحوش يعني، يعني بينام يقوم من النوم يلاقي نفسه تعبان ينام تاني، ولما تسأله لك انا هقطع نفسي بقوم من النوم الاقي نفسي تعبان بنام تاني، يعني اخد بالك. ففي الجنه بقى، في الجنه ما فيش نوم، لان النوم ده هيفوت على حضرتك وعلى حضرتك لذه معينه في الجنه. وحضرتك في الجنه وحضرتك في الجنه بتنتقل من لذه للذه اعلى منها. لذه النهارده مستحيل تكون زي بتاع بكره، بكره زياده وبعده زياده وزياده، وكل يوم في الجنه تنتقل من لذه الى لذه اعظم. فالرزق مكفول في الجنة، لا هتشتغل ولا هتروح تشوف مثلا دبلوم ولا ماجستير ولا كورسات ولا بتاع. انت حضرتك رجل وظيفتك ان انت رجل من اهل الجنة، يعني ربنا كفلك رزقك وحياتك ومتعتك ولذتك كلها في الجنة. بإذا بتودع تعب مسألة الرزق، لا بسعى ولا بعت الهم بقى، ولا الشغلانة دي مشيت ولا التجارة دي عملت كذا ولا الصفقة دي راحت ولا فلان نصب عليا ولا فلان لبسني العمة ولا الكلام اللي بيحصل في الدنيا ده، ده مش موجود في الجنة. يعني كل الناس ما بيشيلوش فلوس بقى، خلاص بقى حضرتك مستمتع بقى، كل اللي بتتمناه موجود عند حضرتك. عايز ايه من الدنيا؟ ولا حاجة. في الجنة بقى كل حاجة. حاجة ثالثة مثلا الزواج. نفسك تتجوز في الدنيا، في اللي قدر يتجوز وفي اللي ما قدرش، وفي اللي اتجوز وندم، وفي اللي اتجوز وطلق، وفي اللي اتجوز واتبهدل، وفي اللي اتجوز واتسجن، وفي اللي اتجوز واتخلع. واخد بال حضرتك؟ يعني فايه؟ فكل واحد كان بظروفه. في الجنه بقى لو حضرتك ما اتجوزتش في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يجمعك مع واحده من زوجات الدنيا، من نساء الدنيا اللي ما اتجوزوش، او يزوجك من ايه؟ من الحور العين. المهم لازم تتجوز. ما فيش، ليس في الجنة أعزب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض وداع التعب في الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنية مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض النوع الثاني من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه اللي هو وداع التعب. اتكلمنا قبل الفاصل عن الزواج. مثلا في الدنيا الانسان لما عاوز يتجوز، شوف قد ايه بيتعب بقى. يعني رقم واحد يقول لك عشان تتجوز لازم تكون عندك شهاده، انت مش هتشتغل بيها ولا هتعمل بقى اي حاجه، بس عشان لما تروح تتجوز تلوم انا واخد بكالوريوس او ليسانس او معايا ماجستير او معايا دكتوراه او غير ذلك، عشان الناس تقبل ان انت تتقدم لبنتهم. يبقى تعب 17 سنه عشان بس اقول فقط كلمه انا يا عمي معايا بكالوريوس او ليسانس. واخد بالك؟ الحاجه الثانيه عايز اجهز بقى، شوف بقى تشغل كام سنه علشان تجيب شقه وعشان تفرشها وعشان وعشان وعشان. وانا بحترم جدا جدا الشاب اللي يروح عشان يتجوز يقول له يا عمي انا شايل الموضوع من الالف للياء، لكن ارجوك ما تشترطش عليا. احترمه جدا، احترمه جدا. انا عملت كده في زواجي، ما رحت عشان اتجوز زوجتي قلت للحماك الاتي، قلت له والله ما عايز منك حاجه، ده مش معناه ان انا مليونير ولا غني، لا لا خالص، مره كانت ظروفي على قد حتى. قلت له معلش، قلت له ديني بيملى عليا كده، ان انت حضرتك جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ان انت ربيتها وعلمتها واكرمتنا ويعني الحمد لله جزاك الله خيرا، انت كده عملت اللي عليك وزياده، احنا ما نقدرش نكلفك فوق طاقتك، جزاك الله خيرا لحد كده، احنا بقى نتكفل بقى بموضوعها. فبس حاجه ما تشرش عليا اجيب كذا واعمل كذا واسوي كذا، ده بيتي وبيتها واكيد عايزين نقعد في مكان برضو يكون كويس يعني، فانا اللي هجيب كل حاجه من الالف للياء. انا بحترم الشاب اللي يعمل كده لاني مشقه على اهل البنت، راجل عمال معلم بنته يعني ومربيها ومأكلها ومشربها ومعلمها وصارف عليها ملايين حتى ما بقت عروسه، وفوق ده كله كمان نشيله الهم في جوازها. انا بقول لا، ده احنا نريحك بقى، كفايه الهم اللي انت شلته، كتر خيرك جزاك الله خير. هو بقى ربنا مقدره معاه ماديات، عايز يقدم هديه لبنته، دي حاجه بقى ترجع له هو، انما انا املي عليه شيء؟ لا ما امليش عليه حاجه، اقول له جزاك الله خير يا عم ربنا يبارك فيه، احنا بقى نشيل الايه الموضوع كله بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي اقصده شوف بقى الشاب بقى بيتعب قد ايه عقبال ما يجيب شقه، وعقبال ما يفرش، الا اذا كان مثلا والده ربنا مديله فجاب له الشقه هديه ولا بتاع ولا الكلام ده كله، لكن مش كل الشباب كده، ده اللي بيحصل كده ده ممكن يكون واحد في الالف مثلا، انما في الغالب الشاب هو اللي بيتعب ويروح يجيب الشقه وعشان يتجوز ويفرشها في الجنه بقى الموضوع مش كده خالص. في الجنه لو واحد مات في الدنيا وهو من اهل الجنه ولسه ما اتجوزش، يوم القيامه في الجنه الله يجوزه سبحانه وتعالى، خلاص الموضوع منتهي. جوز واحده تكون ما اتجوزتش في الدنيا، او جوزت وطلقت، واخد بالك؟ يقول طب انا جوز واحده مثلا من اهل الدنيا، ده اهل، ده الزوجه من اهل الدنيا في الجنه، الواحده هتبقى اجمل من الحور العين مئات المرات، في اكتر من كده يعني. الحوراء في الجنه لو ان بعض بنانها جزء من صباعها كده بدا في ظهر في الدنيا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملا ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولا نصيفها على راسها، الخمار اللي على راسها خير من الدنيا وما فيها، واخد بالك؟ ينظر الرجل في مرآة خد زوجته في الجنة 40 سنة لا يملها ولا تمله، يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال، يعني جمال لا يقطر على قلب بشر. ممكن الواحد يشوفها كده يعني ايه، يعني لولا أن الله لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن الإنسان حينما يرى جمال الحور العين. شوف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عافانا من الجنون، دي جنة بقى نعيم كله، واخد بال حضرتك؟ فيوم القيامة تستمتع بزوجة من الدنيا وتستمتع بما قدر الله لك من الحور العين. تبقى الزوجة بتاعتك في الدنيا اللي إذا كانت هي مؤمنة وماتت وهي من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة واجتمعتوا في الجنة، أو إذا كنت أنت هتجي ما اتجوزتش وهتتجوز في الجنة، واخد بالك؟ وبعدين معاها الحور العين، تبقى أنت لو معاك مثلا 70 واحدة من الحور العين، تبقى زوجتك الدنيوية دي واخد بالك تبقى أجمل من الحور العين دولت مئات المرات، وتبقى هي إيه زعيمة هؤلاء الزوجات دي، يعني هي الرئيسة بتاعتهم كلهم، هي اللي تؤمر وتنهى. ليه؟ لأن الحور العين خلقت في الجنة ووظيفتها بس تستمتع وتمتع زوجها في الجنة، إنما الزوجة المؤمنة هي اللي صلت وهي اللي تعبت وهي اللي خدمت زوجها وهي اللي خدمت أولادها وهي اللي ربتهم وهي اللي سهرت عشانهم وهي اللي حرمت نفسها وهي اللي لبست حجابها وتحملت الحر والبرد والريح والبرد والتراب، وهي اللي عاشت المآسي دي كلها وتعبت التعب ده كله عشان ترضي الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن ربنا يساوي أبدا، حاشا لله، لا يمكن ربنا يساوي بين المرأة المؤمنة اللي تعبت في الدنيا وبين الحوراء اللي خلقت عشان تستمتع في الجنة، مستحيل يا جماعة، مستحيل. لازم يكون دي لها أجر أعظم بكتير، الأجر على قدر النصب والتعب والمشقة. الحوراء ما فيش عندها مشقة، ما فيش عندها تعب، ما فيش نصب، إنما الزوجة المؤمنة أو المرأة المؤمنة في الدنيا تعبت وشافت العذاب، خصوصا مثلا لما تكون يعني مرت بتجارب وآلام ومشاكل وتعبت ومرضت وتجوزت وطلقت وشافت بقى إيه آلام في الدنيا، فربنا يعوضها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بأضعاف ما تتصور. طب واحدة في الدنيا ما كانتش متجوزة وماتت ولم تتزوج أو تزوجت وطلقت، ويوم القيامة جت في الجنة عدد النساء بالنسبة لعدد الرجال في آخر الزمان هيبقى 1 لـ50، فلو زوج مثلا ربنا سبحانه وتعالى زوج بعض النساء في أهل الدنيا في الجنة من بعض رجال أهل الدنيا، تم رجالة خلص خلاص مفيش رجالة تانيين، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بل من كمال رحمته يخلق خلقا آخر في الجنة، حديث فين؟ في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم أو لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها من أهل النار ربنا يعرفين يا رب، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قد امتلأت. طيب ليه؟ النار لسه فيها أماكن فاضية، والأماكن الفاضية دي لازم تتملي. بس هتتملي بمين؟ هم أهل النار دخلوا خلاص، والباقي دول في داخلين الجنة. فهل معقولة أن ربنا سبحانه وتعالى يجيب حد من الجنة يدخل النار؟ حاشا لله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. طيب هل ربنا يخلق خلق جديد يدخله النار؟ حاشا لله، ده ربنا رحيم سبحانه وتعالى. فيضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، خلاص تتقفل كده بقى عشان ما تقولش هل من مزيد، وتقول قط خلاص قد قد إيه قد امتلأت. أما الجنة فيفضل فيها فضل أماكن، يبقى فيها لسه إيه أماكن كتيرة جدا فاضية. خد بالك إيه اللي يحصل بقى؟ طب ما ممكن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه أيضا في الجنة وتقول قط قط قد امتلأت. قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يعلم إن في نساء لسه ما اتجوزتش، وإن في نساء لازم يكون لها زوج في الجنة عشان من كمال المتعة إن يكون لها أنيس وجاليس في الجنة، ما تبقاش عايشة لوحدها كده في الجنة. خد بالك، فيخلق خلقا آخر في الجنة اللي هو اسمه زوج من إيه؟ مطهر، زوج خلق في الجنة لم يعص الله طرفة عين، ويزوج هذا الزوج من المرأة اللي جت من الدنيا ودخلت الجنة، لكان لها زوج في الدنيا أو كان لها زوج وطلقت، أو كان لها زوج وهو داخل النار ودخلت الجنة، في الثلاث أحوال دولت فيزوجها زوجا مطهرا. طيب المرأة في الجنة، شوف بقى حتى حاجة مهمة جدا، الرجل ليه بقى زوجته في الجنة واخد بالك، وممكن يكون ليه أربع أزواج في الدنيا والأربعة من أهل الجنة ومعاه في الجنة برضه، يبقى هم زوجاته الأربعة في الجنة برضه، وطبعا ما فيش بقى خلاص بقى لا غيرة ولا غل ولا حسد ولا شغل بقى ضرائب، لا لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي غل، إخوانا على سرر متقابلين. خد بالك، طيب فيبقى معاه أربعة في الجنة مثلا، لو واحد مثلا متجوز أربعة مثلا، وفي الجنة كمان في حور عين كمان معاه، يعني يبقى معاه أربعة في الجنة وكمان حور عين. طيب سبحانك يا رب، طب ليه المرأة في الجنة بقى ما يبقاش ليها أكتر من زوج؟ هي أصلا في الدنيا ما ينفعش الواحدة يكون ليها غير زوج واحد، أو ممكن رجل يعدد واخد بالك، لكن ما ينفعش إن المرأة تعدد، ما ينفعش المرأة تبقى زوج ده وزوج ده وزوج ده، ما ينفعش واخد بالك. وفي الجنة ما ينفعش المرأة يبقى ليها أكتر من زوج، إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيتعامل مع المرأة من منطلق حيائها اللي ربنا أودعه في قلبها. وأدي حك مثال بسيط بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو حضرتك معزوم عندي في البيت وأنا جايب لحضرتك مثلا 10 أنواع من الفاكهة، موز وخوخ وبرقوق ورمان وبطيخ ومش عارف وكنتالوب يعني ومانجا وكل وتين برشوم مش عارف ايه 10 أنواع، وحطه قدام حضرتك فأقول لك اتفضل كل المانجا، طب تين برشوم طب عشان خاطر كل دي، ده مش فاهم ازاي، فانت دقت ال10 أنواع. طب انا لو جبت لك نوع واحد بقى، نوع واحد فقط تدوق فيه في النوع ده طعم ال10 أنواع، مش اجمل ليك؟ اه طبعا اجمل، بدل ما لسه اقعد اقشر مانجا واعمل ومش عارف ايه وتين برشوم واعمل ومش عارف وكنتالوب واقعد اقشر واطلع البذر طب وليه التعب ده كله؟ ما هي حاجه واحده تديني طعم ال10، خد بالك، اهو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى يعطي المراه في الجنه زوج بطعم مش 10 أزواج، بطعم 100 زوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى هذا الرجل بطعم 100 رجل، شوف قد إيه، لكن عندها في الجنة إيه؟ رجل واحد. شوف كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع المرأة من منطلق حيائها، أنت ما ينفعش تكون زوجة أكتر من واحد وإلا هتبقى فيه مصائب ومشاكل، خد بالك، فيعطيها زوج واحد بس، بس الزوج ده زوج بقى يعني ايه ب100 زوج، مش المقصود بيه طبعا في امور الشهوه، لا لا مش مقصود ده، انما مقصود ان هو يعطيها كفايتها في احاسيسها، في مشاعرها، في انه يفرحها، في انه يكلمها، في انه يدردش معها، في انه يضحك معها، في انه في انه في انه، فاهم ازاي؟ وحتى ان كان في امر شهوتها فهو ايضا واخد بالك يكفيها لانه زوجها في الجنه. الشاهد في الموضوع ان شوف الزواج في الدنيا، وشوف مشاكل الزواج، وشوف بقى مشاكل الطلاق، وشوف مشاكل مش عارف ايه، وشوف اللي بيحصل ما بين العائلات، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. في الجنه ما فيش بقى الكلام ده، بقى خلاص ما فيش مشاكل بين عيلتين، ما فيش واحد بيطلق، ما فيش واحده بتخلع واحد، ما فيش زواج مش عارف ايه، ما فيش زواج متعه، ما فيش حاجات محرمه، ما فيش الكلام ده خالص. زواج، زواج في الجنه بقى، ربنا اللي بيجوزنا في الجنه سبحانه وتعالى. وما يسيبش حد اعزب، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما في الجنه اعزب. طب الانجاب، شوف عشان بقول لك بتودع كل انواع التعب اللي في الدنيا، ايه اللي تعبك في الدنيا؟ ما خلفتش، نفسي ربنا يفرحني بعيل، نفسي قبل ما اموت اسمع كلمه بابا، او نفسي قبل ما اموت اسمع كلمه ماما، خد بالك. يعني واحده مثلا تقول نفسي اسمع، بس زي واحده عامله كتاب بتقول، هي واخده دكتوراه، ربنا يا رب يعوض على الجميع يا رب العالمين، بتقول خدوا مني الدكتوراه بتاعتي وادوني طفل صغير اسمع منه كلمه ماما. شوف شوف قد ايه، يعني يا رب يرزق كل محروم يا رب العالمين. في الجنة بقى امر الانجاب ده اعجب ما يخطر على قلب بشر. الله العظيم حاجة يا جماعة، حاجة سبحانك يا رب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب العالمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول ان المؤمن في الجنة اذا اشتهى الولد، اشتهى يعني مجرد بس، هو ما قالش يا رب انا عايز ولد، هو اشتهى بس كده، واحدة ما خلفتش في الدنيا فقعد في الجنة، ف عارف فاهم ازاي، واحده كده ايه بتقول يعني في سرها في قلبها، لو كان عندي ولد، اشتهت بس الولد، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. الساعة دي مش 60 دقيقة، يعني وقت بسيط جدا. هي في الجنة قاعدة كده ونفسها في ولد، او كانت متجوزة واحد في الدنيا وهي ما خلفتش، هو ما خلفش، هما الاثنين كانوا ازواج وبعدين ماتوا هما الاثنين ودخلوا الجنه. هو اتحرم من نعمه الولد وهي اتحرمت من نعمه الولد، فبالله نفسنا في ولد. يعني احنا في جنه بقى واتحرمنا من الاولاد في الدنيا، نفسنا في ولد في الجنه. فمجرد ما يشتهي الولد او هي تشتهي الولد، طبعا المراه هي اللي هتحمل، خد بالك، فبمجرد ما زوجها يشتهي الولد او هي تشتهي الولد، في ساعتها الجنين بقى في بطنها، كان حمله. طيب وبعدين ووضعه، طيب وبعدين ده في حته ثالثه اصعب، وسنه. السنه دي مشكله كبيره قوي، يعني انا النهارده لو واحد متجوز واحده وبعدين حملت 9 شهور وبعدين خلفت الولد، نزل عنده قد ايه؟ عنده دقيقه ثانيه لسه نازل، خد بالك، ما اقدرش اقول حتى عنده يوم، ده لسه نازل من بطن الام. يعني لا، الولد ينزل من بطن الام في الجنه عنده كم سنه؟ عنده 33 سنه، حاجه كده، الله اكبر، ينزل ما شاء الله. يعني مش يقول لها ماما، يقول لها اي خدمه عايزه حاجه، واخد بالك، يعني حاجه يعني جميله جدا. يعني نص الحديث كده، كان حمله، هي حملته ووضعته وبعدين وسنه، ومعروف ان سن اهل الجنه سن واحد، اللي هو مين؟ اللي هو سن 33 سنة على سن سيدنا عيسى ابن مريم حينما رفع إلى السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن المرأة في الجنة أو زوجها، لو الاثنين اتحرموا الأولاد، أو هي امرأة ما كانش عندها أولاد وكانت متجوزة واحد بس هو كان عنده أولاد من زوجة تانية، مجرد ما تشتهي الولد في الجنة، في ساعتها الولد بقى في بطنها، واخد بالك، وما فيش دقيقتين ثلاثة، ولا يعني ما كلمة ساعة دي مش مقصود بها 60 دقيقة، يعني وقت معين، يعني واخد بالك، وشوية دقايق كده وتلاقي الولد ايه؟ نازل، مفيش بقى، مش بيوقوق بقى ولا بيقول فاهم ازاي، لا ده نازل ما شاء الله، بيقول لها يعني ازاي حضرتك يا امي، عامله ايه؟ ازاي اخبارك؟ وحشاني، واخد بالك؟ نازل 33 سنة في سن أهل الجنة، كان وضعه كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. طيب تيجي عند الطعام، زي ما قلت لحضرتك تودع كل التعب، تيجي تاكل في الدنيا يقول لك خد بالك الاكل ده مسرطن، الاكل ده فيه مشكله، الاكل ده يعمل لك انتفاخ في البطن، الاكل ده يضر القولون، دوت يضر السكر عشان حضرتك عندك سكر، ربنا يشفي الجميع يا رب، ده يعمل كذا. في الجنة بقى مفيش حاجة من الكلام ده، لأن مفيش أصلا أمراض في الجنة. الجنة دي خالية من الأمراض، مفيش أي مرض في الجنة، مفيش أي تعب في الجنة، مفيش فيروس، مفيش حاجة بتعدي، مفيش طعام فيه مشكلة، مفيش مية ربنا عارفين عافيكم مفتوحة على الصرف الصحي، مفيش الكلام ده خالص بمرة. جنة يا جماعة، جنة عرضها السماوات والأرض الذي أعدها فاطر السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى كل تعب حضرتك شفته في الدنيا، واخد بالك، لو خد بالأسباب أنك تزيل التعب ده، لو لم يزل في الدنيا يقينا يقينا لو كنت من أهل الجنة ستنسى كل تعب وكل شقاء. وسبحانك يا رب، ده ربنا بيقول للرجل اللي هو أشد الناس تعبا، يعني أشد الناس شقاء في الدنيا، ما فيش حد زيه في الدنيا، يعني ما فيش، يعني ده واحد لا كان عنده بيت ولا زوجة ولا أكل ولا شرب ومتبهدل ومرضان، ويقول اتبهدل في سجون ولا شاف بلاء ما حدش شافه في الدنيا في الكرة الأرضية كلها، ومش في عصر واحد، ده أشد الناس بلاء على مدى العصور منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، يعني ممكن احنا ما كناش شفناه أصلا. ومع ذلك هذا الرجل بغمسة واحدة يا جماعة، ده لسه ما دخلش الجنة، بغمسة واحدة في الجنة أول ما يخش كده يتقال له بقى، واخد بالك، أول ما يخش الغمسة كده فربنا يسأله هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هذا الرجل هل يكذب على الله؟ حاشا لله، إنه هو كل ما في الأمر إن الغمسة دي فعلا نسيته كل شقاء وكل بلاء. أنا ألتقي يوم الاثنين الجاي مع نوع من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، وهو وداع الحزن ووداع السخط. إزاي الإنسان في الجنة بيودع الحزن، يودع الأحزان، يودع الآلام، وإزاي يودع السخط في الجنة؟ ندعو قبل أن ننهي هذه الحلقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا رب العالمين، اللهم صب الخير على أهل مصر وعلى جميع المسلمين صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا في مصر كدا كدا. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في غزة، وأغث إخواننا في اليمن، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنياتنا.